الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بالبيت في المزدلفة، وعرفنا أن الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة يكون بعد مغيب أو بعد مغيب الشمس، وأن صلاة المغرب والعشاء تؤخران إلى المزدلفة، وأن السنة النوم في المزدلفة وألا تحيا تلك الليلة إلا فيما لا بد منه كصلاة المغرب والعشاء والوتر. متى يكون الوقوف في المشعر الحرام الذي هو جبل قزح بعد صلاة الفجر؟ إلى متى؟ ها؟ قبل ها؟ إلى أن يحصل الإسفار، يعني قبل أن تطلع الشمس، إلى أن يسفر الضياء قبل أن تطلع الشمس. عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في ذلك، فالمشركون كان من هديهم فيها متى ينطلقون من المزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، على جبل ثبير، الشرق ثبير كيما نغير. إذا بلغ الحاج في انطلاقه من مزدلفة إلى منى إلى وادي محسر، وش الذي يصنع؟ يسرع. مقدار كم؟ ها؟ نعم، مقدار رمية بحجر. يسرع مقدار رمية بحجر. من أي موضع التقط النبي عليه الصلاة والسلام حصاء الجبرة؟ نعم، من منى هذا الأظهر، وكما عرفنا أن التقاط الحصى قبل ذلك مما يحل. قال رحمه الله: التقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى، وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة. جمرة العقبة هي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة. وفي يوم النحر لا ترمى إلا هذه الجمرة، وهي جمرة العقبة، وسائر الجمار لا ترمى في النحر، وإنما ترمى بعد ذلك. قال: ويستقبل الجمرة، أي جمرة العقبة، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. كتب الحاشية: ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. والجمرة جمرة العقبة رماها النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموضع، استقبله الجمرة استقبالا وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى من بطن الوادي. فإن جمرة العقبة كانت في عقبة ملتصقة بجبل، فكانت ترمى من أسفل الوادي ولا ترمى من أعلى الجبل، فكان هذا هو الأيسر في رمي جمرة العقبة. ثم أزيلت تلك العقبة بالكلية قبل سنين، وصارت جمرة العقبة كغيرها من الجمرات. لكن مع ذلك فإن السنة في رميها من هذا الموضع حتى مع زوال العقبة، فترمى من هذا الموضع، تستقبل الجمرة استقبالا ويجعل الرامي مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرمي تلك الجمرة. وكانت الجمار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن أماكن معلومة لم يكن عليها شيء، ليس عليها شاخص في وسطها وهو الجدار، وليس حولها حوض ولا شباك، وإنما كانت عبارة عن أرض مكشوفة معلومة عندهم، وكان يرمون في مكان معلوم وتجتمع الحصى في موضع معلوم. ولهذا لما تكلم الشافعي رحمه الله عليه على موضع الرمي فقال في مجتمع الحصى دون مسيله، الموضع الذي تجتمع فيه الحصى، أما الموضع الذي تسيل الحصى وتتساقط فلم يكن موضعا للرمي، فالرمي في مجتمع الحصى دون مسيله، فإن لم تكن هناك حياض في الزمن القديم، وإنما موضع تجتمع فيه الحصى عند الرمي وربما تتساقط وتسيل، فموضع المسيل لم يكن من الجمرة. وبعد ذلك بني ذلك الشاخص الذي على الجمرات الثلاث حتى يكون معلما لموضع الرمي ولا يتغير الرمي عن موضعه مع مرور السنين. وذاك الشاخص وضع قديما، وكان الناس يرمون بقرب ذلك الشاخص من جميع الجهات، يرمون بجوار ذلك الشاخص من جميع الجهات ما عدا جمرة العقبة، فإنها كانت في عقبة فلا ترمى إلا من جهة الوادي، فلا ترمى من جميع الجهات وإنما من جهة الوادي لأنها ملتصقة في الجبل في العقبة. وبقى الناس على ذلك فترة من الزمن يرمون حول ذلك الشاخص. وقد قدر علماء الشافعية موضع الرمي بثلاثة أذرع من كل جانب، أي من ذلك الشاخص. فرأوا أن ذاك هو موضع اللي تجتمع فيه الجمار، وما بعد ذلك هو مسير الحصى. وبعد ذلك وضعت الشبابيك المحوطة بالجمار، وذلك في سنة 1291 من الهجرة، فوضعوا أشباك حول الجمار، تحيط بالجمار وتستدير على الجمار من أجل كف الزحام، أراد أن يبعد الناس شيئا عن الجمرة، فجعلوا شباك كالحوش على كل جمرة. وتلك الشباك التي وضعت أوقعت الناس في خطأ وفي زلل في الرمي، لأنهم وضعوها أوسع من موضع الرمي، لأن الغرض من ذلك هو كف الزحام. فكان الناس يظنون أن جميع ذلك الموضع هو المرمى، فكانوا يرمون الحصى في غير الموضع الشرعي. ولهذا حصل كلام كثير لأهل العلم في ذاك الزمن بين مؤيد لهذا الفعل الذي هو الشباك، وبين معارض ومستنكر، ومن استنكر فقد أصاب، لأنه أدى كما عرفنا إلى هذا الخطأ، فأرادوا أن يعالجوا شيئا فأوقعوا الناس في خطأ. ثم أزيلت تلك الشباك في السنة التي بعدها، وبنيت الحياض في سنة 1292 للهجرة، أزالوا تلك الشباك وبنيت الحياض التي هي موجودة إلى هذه الأزمان على الجمرات، وبنوها وراعوا ذاك المقدار، مقدار الرمي، فجعلوا في مقدار الرمي الشرعي حوضا، وحصل فيما حصل من المقاصد الحسنة، وضبط ذلك المكان، يعني موضع الرمي، بهذه الحياض، وتعين الموضع، وزال اللبس الذي قد يحصل لكثير من الناس في موضع الرمي. وتلك الحياض كانت مستديرة على الشاخص، بمعنى أنها محيطة بالشاخص من جميع الجهات، ليس المعنى على شكل دائرة، لكن محيطة بالشاخص من جميع الجهات، إلا جمرة العقبة فكانت نصف دائرة، باعتبار أن الرمي من جهة الوادي، والجمرة كانت ملتصقة بالجبل، والرمي إنما هو من جهة الوادي، أما الجهة الخلفية من جهة يستقبل كما عرفنا الرامي الجمرة استقبالا، وأما ما خلف ذلك فلم يكن موضعا للرمي، وكان كما عرفنا ملتصقة بالجبل. فلهذا لما وضع الحوض على جمرة العقبة كان عبارة عن نصف دائرة، الموضع الذي يحصل فيه الرمي، والموضع الخلفي لم يكن موضعا للرمي، كانت ملتصقة كما عرفنا بجبل. فبقت الحياض على هذه الصورة فترة من الزمن، يعني الحوض الذي على جمرة العقبة، حتى أزيلت العقبة بفتوى من العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه في سنة 1376 للهجرة، أزيلت تلك العقبة في سنة 1376 فتوى من العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه. وأفتى الشيخ رحمة الله عليه في ذاك الزمن أن يبقى الحوض على هيئته، أي نصف دائرة ولا يغير فيه، وإن أزيلت تلك العقبة فإن موضع الرمي شرعا في ذاك الموضع لا في الموضع الخلفي. فبقت بقى الحوض على هذه الهيئة إلى أن حصل بعد ذلك التغير، وما أدري ما هو السبب في تغييره، فصار حوضا كسائر الحياض، وإلا فإن موضع الرمي في جمرة العقبة هو من جهة، ما هو نعم الجهة الجنوب من جهة الوادي لا من الجهة الأخرى. والحوض كما عرفنا كان عبارة عن نصف دائرة، لم يكن مستديرا على سائر الجمرة، بعكس الجمرة نعم بعكس الجمرتين الأخريين فالحوض مستدير، لأن أكثر ما من جميع الجهات منذ الزمن القديم، أما جمرة العقبة فكانت تربى من جهة واحدة، فلما بني الحوض عليها كان عبارة عن نصف دائرة. وعلى كل بقى الناس يرمون الجمار على هذه الهيئة المعروفة والتي ذكرناها. ولما شد الزحام أرادوا أن يبنوا جسرا على الجمار من أجل تخفيف الزحام، جسرا بحيث يرمي الناس من أسفل ومن أعلى الجسر، وحصل مناقشة لهذا الموضوع، وأفتى العلماء بمشروعية بناء هذا الجسر باعتبار أن الجمار يشرع أن ترمى من أسفل ومن أعلى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة وهو على بعير، وهذا علو وارتفاع عند رمي الجمرة، فيشرع رمي الجمرة من الأرض، ويشرع أن يرمي الجمرة من موضع مرتفع. فبني الجسر حتى يخفف الزحام، فصار هناك من يرمي الجمار من أسفل وهناك من يرمي من أعلى، وجميع الرمي يقع في الجمار، لكن هناك من يرمي من جهة أعلى وهناك من أسفل، ومحل الرمي إلى موضع واحد، فجميع الحجاج يرمون إلى موضع واحد، لكن منهم من يرمي من أسفل ومنهم من يرمي من أعلى. إلى سنين قريبة وحصل إعلاء ووضع طوابق للجمار، وصارت عبارة عن أربع طوابق، صارت الجمار عبارة عن أربع طوابق من أجل إزالة الزحام. لكن بعد ذلك لما وضعت هذه الطوابق الأربع صارت الجمار تقع في أصل الجمار السفلى في الأدوار، أعني الذي يرمي الجمار في الأدوار العليا، تقع الجمار في نعم الحصى في الجمرات التي أسفل، وإلا تقع الجمار تقع الحصى في أعلى ولا تنزل إلى الأسفل. من يجيب؟
ها؟
تقع. شهدت هذا؟ كيف تنزل إلى أسفل، يعني في الأدوار الأربعة، إذا رمى الشخص من أي دور من الأدوار الأربعة تنزل الحصى إلى الدور الأسفل؟ ها؟ يعني شاهدته كيف؟ نعم شاهدتم هذا؟ ها؟ لا ما هو شخص طاير، لكن الجمرة التي أعلى في الدور الرابع إذا رمي نزلت حتى تصل إلى الدور الأسفل، يعني تنزل. أنا ما شاهدت وأنا أسأل. ها؟ يعني الآن في هذا الحالة الحديثة أنا ما شاهدت نعم الموضع الذي تنزل فيه. فعلى كل إن كان على هذه الصورة ما حولها إشكال، إن كان على هذه الصورة نعم ما حولها إشكال، إذا كاد الجمار أو الحصى تنزل إلى الموضع الأسفل ليس حول ذلك إشكال، فإن الربي ينزل إلى موضعه، غاية ما يكون أن الربي يكون من موضع عال وينزل إلى وينزل تنزل الحصى إلى الجمار التي في الأسفل. فإذا كان الأمر على هذا الصورة ما في إشكال، أن الجمرة مشروع أن ترمى من أسفل ومن أعلى باتفاق العلماء، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية رمي الجمار من أعلى، نقل إجماع الحافظ بن عبد البر، وهكذا الحافظ النووي والحافظ ابن حجر وغير واحد من أهل العلم. فإن كانت على هذه الصورة ما في إشكال، نعم ليس هنالك إشكال، فإن حقيقة الرمي أن الجمار التي في الأسفل ترمى من جهة العلو، لكن إذا كانت حياض مستقلة متفرعة عن الحياض السفلى، إذا كانت عبارة عن حياض مستقلة يجتمع فيها الحصى كما يجتمع في الحياض السفلى، فهذا محل نزاع بين العلماء، هل يشرع مثل هذا أو لا يشرع؟ يعني إذا بني على الحياض ورفعت الجمرات، رفعت إلى عدة أدوار وجعلت حياض في الأعلى موازية للحياض التي في الأسفل، هل يشرع الرمي في هذا الموضع العالي أو لا يشرع؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من يرى مشروعية ذلك، وهناك من أهل العلم من يمنع من ذلك، وبعض علماء الشافعية تكلم على نعم، وهو ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه ذكر أنه لو وضعت منارة في أصل الجمرة، منارة مرتفعة، هل يشرع الرمي في رأس المنارة أو لا يشرع؟ فأفتى بمشروعية الرمي باعتبار أن الأعلى صار مبنيا على الأسفل، وأن يشرع الرمي في ذلك الموضع، فيشرع الرمي في موضع الجمار وإن ارتفع ذلك الموضع. ومعلوم أن الجمار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن أرض، كان الناس يرمون على التراب، وإذا اجتمعت الحصى حصل الرمي على تلك الحصى المجتمعة. وبعد ذلك حصل بناء لذلك الموضع وإن لم يكن مرتفعا ارتفاعا كبيرا، لكن حصل بناء وبنيت تلك الحيام، فصار الذي يرمي لا يرمي على أصل التراب، وإنما يرمي في تلك الحياض المبنية. فهكذا إذا رفعت الحياض في موضعها فما زال الحكم قائما ويشرع الرمي وإن ارتفع الموضع. فعلى كل ما في إشكال في مثل هذا الرمي على التقديرين، سواء وصلت الجمار الحصى إلى الأسفل أو لم تصل، فالأظهر هو مشروعية الرمي على الصورتين، وإن كان الأحوط أن تكون الحصى تنزل إلى الحوض الأسفل، أن هذا هو الأحوط في الرمي والأبعد عن الشبهة. وهكذا العلماء اختلفوا في الرمي على الشاخص وهو الجدار المبني على تلك الجمار، إذا وقعت الحصى في أعلى الجدار أو في ثقب في الجدار، هذا على الأزمان القديمة، أما الآن ما في هذا المعنى، لكن على الأزمان القديمة يقولون إذا وقعت الحصى على أعلى الشاخص أو دخلت في الشاخص هل يصح الرمي أو لا يصح؟ فمن أهل العلم من صحح ذلك، ومن أهل العلم من منع. ومن صحح ذلك اعتمد على أن هذا الشاخص مبني على أصل، نعم على أصل الجمار، فيأخذ حكم الموضع وإن ارتفع فيأخذ حكم الموضع، فإذا وقع الرمي على ذلك الجدار أو في جوفه فهو تابع للقرار. والمقرر عند العلماء أن الهوى تابع للقرار، والشيء إذا ارتفع من أصل الجمرة فيأخذ أحكام الجمرة، وهذا الذي يظهر أنه يأخذ أحكام الجمرة لأنه في وسط الجمرة وفي موضع الرمي، فإذا حصل الرمي في جوفه أو على ظهره فالعلو تابع للقرار. وهذا يقرر العلماء في أشياء كثيرة، في مسألة استقبال الكعبة، من استقبل هواء الكعبة فهو مستقبل للكعبة، والطواف حول البيت في سطح المسجد مما يشرع، فإن الهواء تابع للقرار. وهكذا السعي في طوابق المسعى مما يشرع، فإن الهواء تابع للقرار. على كل هذا ما يتعلق بالجمار وكيف كان حالها في الأزمان القديمة، وكيف حصل فيها ما حصل من التغير، وعلى كل رمي جمرة العقبة في يوم النحر واجب من واجبات الحج، وليس ذلك من الأركان، وإنما هو من جملة الواجبات. رمي جمرة العقبة في يوم النحر واجب من واجبات الحج، وفي يوم النحر كما عرفنا لا ترمى إلا جمرة العقبة، وأما سائر الجمار فلا ترمى في يوم النحر. إلى هنا والحمد لله.